بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواضعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند قيس بن سعد رضي الله عنهما، قال أبو يعلى رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن قيس بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. قال الإمام الواضعي هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار، فقال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن أبيه عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن الإيمان معلق بالثريا لناله ناس من أبناء فارس، وربما قال من بني الحمراء من بني الموالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فضيلة لفارس، وبالخصوص لمن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثناء، وأنهم ذو همم عالية. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الفضائل من جامعه فضل فارس، فذكره ثم ذكر في التعليق يليه قال ليس الحديث حجة لرافضة إيران، فإنهم لم يتمسكوا بالإيمان الصحيح، بل دينهم مبني على البدع والخرافات وعداوة السنة وأهل السنة. وقد ذكرنا شيئا من هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. إنما هذا الثناء لمن كان على حال سلمان ومثله. وبوب النووي رحمه الله باب فضل فارس، وساق في كتاب الفضائل فضائل الصحابة رقم 2546 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وساقه بعده قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. رجل يسأل من هؤلاء أصحاب هذه الهمة العالية الذين لو كان الدين الثريا لنالوه. قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. قال أنه فيه فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها. وبوب البخاري في الآية هذه في تفسير الجمعة ثم ذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله قوله لو كان الإيمان عند الثريا هي نجم معروف لناله رجال أو رجل من هؤلاء، هذا الشك من سليمان عن بن بلال دليل الرواية التي أوردها بعده من غير شك مقتصرا على قول لناله رجال من هؤلاء، وهي عند مسلم والنسائي كذلك. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية ابن وهب عن سليمان بلفظ لناله رجال من هؤلاء بغير شك. وقوله من أبناء فارس قيل إنهم من ولد هدرام بن أرفخشاذ بن سام بن نوح، وساق الخلاف في ذلك. وهذا الذي وقد أطنب أبو نعيم في أول تاريخ أصبهان في تخريج طرق تاريخ أصبهان في تخريج طرق هذا الحديث، أعني حديث لو كان الدين عند الثريا، ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ لو كان العلم عند الثريا، وفي بعض طرقه عند أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك عند نزول قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يعني قصة سلمان لما أسلم، مسند سلمان طونا من الجامع الصحيح، أنها تدل على علو همته. وقد أخرج مسلم الحديث مجردا عن السبب، وفي رواية يزيد الأصم أن أبي هريرة فعل لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال فارس حتى يتناولوه. وأخرجه أيضا من وجه آخر أي أبو نعيم عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي بالزيادة، ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فيه يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة علي. قال القرطبي وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم عيانا في المفهم 3506 3506 من المفهم هذا الكلام، وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم عيانا، فإنه وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم من خراسان، علماء خراسان. واختلف أهل النسب في أهل فارس، فقيل إنهم ينتهي نسبهم إلى جيومرنت وهو آدم، قيل إنهم ولد يافث بن نوح بني آدم. شاهد أن هذا ثناء على أولئك على سلمان ومن كان على طريقته في أخذ العلم والبحث عنه. قال القرطبي هذا الحديث وأحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس بدليل نص هذا الحديث، وقد كثرت أقوال المفسرين في ذلك، وقد ظهر ذلك للعيان فذكره. قال وسميت بذلك لأنها ترحل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة وراضية أي مرضية. قال ومعنى الحديث عندي أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل. قلت ويقع لي أن الذي يتناسب التمثيل لا هذا لا تجدون كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، سبق بصر إلى الذي يليه. وعند الترمذي في جامعه برقم 3261 حديث أبي هريرة السابق أنه قال قال ناس من أصحاب رسول الله يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا. قال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان وقال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. قال اعلم أن هذا الحديث صريح في أن قوله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان إلى آخره صدر منه حين نزول هذه الآية وحديث أبي هريرة الآتي في تفسير سورة الجمعة، صريح في أن هذا القول صدر منه عند نزول قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال حافظ الفتح يحتمل أن يكون صدر ذلك عند نزول كل الآيتين، ويأتي الكلام مفصلا بما يتعلق بقوله لو كان الإيمان بالثريا. وفي اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بتفسير قول الله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ذكر هذه الروايات والحديث الذي قرأناه آنفا. قال مصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار الموالي والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل أكثر العرب، وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وما وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون إنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا يكون ولا بكونه قرويا أو بدويا، وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم، يعني ذكر ما يتعلق بذلك، وإلا فهذا يدل على فضيلة التقوى. وفي فيض القدير المناوي 7459 قال وأشار إلى سلمان الفارسي، قال ابن عربي في تخصيصه ذكر الثريا دون غيرها من الكواكب إشارة بديعة لمثبت الصفات السبعة لأنها سبعة كواكب. هذا فارغ بن عربي، هذا يعني صاحب فصوص الحكم، صوفي فاجر. ما يتعلق بدرسنا بالأمس تتمة تقليص، كنا قرأنا من صحيح البخاري وما تمكنا أن نقرأ ما ذكره النووي على الحديث في قصة الجاريتين، حديث عائشة دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الإنسان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين. واختلف العلماء في الغناء، ثم ذكر أن جماهير أهل العلم تحريمه، وقول إنما كانت غناؤها بما هو من أشعار العرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن، ثم الخلاف في ذلك إذا سمعت مختلف فيه، مثل ابن حزم، هؤلاء الذين زلقت أقدامهم في هذه المسألة، ليستا ممن يغني بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كما قيل الغناء رقية الزنا، وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن يتخذ هذا الصنعة كسبا صنعة وكسبا، والعرب تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء المختلف فيه إنشاد الذي هو بالشعر الذي الشعر العربي والمفاخر وكذا، بل هو مباح، قد كان الحداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. أما قوله أبي مزمور الشيطان بيت رسول الله، فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن اللهو واللغو ونحوه إن لم يكن فيه إثم، فيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر ولا يليق بمجلس الكبير ينكره، ولا يكون بهذا افتئاتا على الكبير، بل هو أدب ورعاية حرمة وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك هو بنفسه، وصيانة لمجلسه، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مباح لهن، وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضا عن اللهو ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن، وكان هذا يعني في رقة من رأفته وحلمه وحسن خلقه في أيام العيد. بعده
قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح، وقد خالف الحكم سلمة بن كهيل فرواه عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد به، عند النسائي وابن ماجه. قال الإمام النسائي: والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.
تتمة أيضاً لفوائد حديث لو كان الإيمان بالثريا، أن الإنسان لا ينبغي أن يطاوع هبوط الهمة والضعف، ويتابع يعني ماذا يتماشى مع الركود ومع الفتور، بل تكون همته عالية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على الزراعة، يعني لو كانت لا يعني حث على غرس النخل ولو كانت فسلة علم أنها تقوم الساعة لغرسها أو نحو ذلك أو فسيلة. فيمشي الإنسان بعلو همة توكلا على الله في سائر شؤونه، ويتحلى بعلو الهمة في مكارم الأخلاق والشيم والقيم والعلم والدعوة والدين في كل ذلك، تحلى بعلو الهمة. فإن هذا صفة ماذا؟ الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكابر القوم علما وعملا ودعوة ودينا. وقد استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسل، استعاد من الكسل، واستعاد كذلك أيضا مما هو خلاف الحزم في الأمور. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن، كل هذا ضد ما تضمنه هذا الحديث من علو الهمة. فالهم يهبط الإنسان حتى تفتر همته سبب الهموم، وكذلك الحزن، وكذلك العجز، وكذلك الكسل، كلها ضد ما تضمنه هذا الحديث من علو الهمة في الأمور. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم ونظروا من فوقكم، أي في الدنيا، وهذا من علو الهمة. أما في غير ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لو يعلمون ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لاستهموا. أما ما يتفاوت الناس في الدنيا والآخرة إلا بما أعطى الله عز وجل من أعطاه بالهمة، بعلو الهمة، وإلا كلهم على 60 و300 مفصل. إنما هذا هبطت همة، قدر الله عليه ذلك الحال حتى صار ضعيفا، ضعيف الهمة في أدنى شيء، وهذا فتح الله عليه بعلو همة عالية. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما عدا الرسالة والنبوة فإنها هبة وعطاء اصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الحديث الذي يليه يتضمن مسألتين، يتضمن مسألة صوم يوم عاشوراء وزكاة الفطر. قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به، أي لا بصيام عاشوراء ولا بزكاة الفطر، نؤمر به يعود الضمير إلى الصوم وإلى الأداء، ولم ننهى عنه وكنا نفعله، أي نفعله باعتبار أنه مستحب لا واجب. خرجه شيخنا رحمه الله من سنن النسائي وابن ماجه، وهو أيضا عند أحمد في المسند في موضعين، في 39 بأتم 259، وفي 24 224 بخصوص الصوم، صوم عاشوراء مختصر. فساقه من طريق قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة فلم ننهى عنها ولم نؤمر بها ونحن نفعله. وسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان، أي فرض صيام رمضان، ثم نزل رمضان فلم نؤمر به ولم ننهى عنه ونحن نفعله، أي لن نؤمر بعاشوراء بعد ذلك ولم ننهى عنه، نحن نصوم عاشورا. فإذن هذا الحديث مقتضاه نسخ صيام يوم عاشورا مكان مفروضا، وهذا هو الصواب، فنسخ فرضه والأمر به إلى الاستحباب بأدلة كثيرة أخرى في الصحيحين وغيرهما. ونسخ أيضا صدقة الفطر وأنها غير واجبة، كانت واجبة فلما فرضت الزكاة لم تصر واجبة، صارت مستحبة، وهذا ما هو صحيح لما يأتي بيانه. أما صيام عاشورا فبوب البخاري رحمه الله في كتاب الصوم باب 69، باب صيام يوم عاشورا. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا إن شاء صام. ساقه بعده بأتم من ذلك عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشورا، فلما فرض رمضان كان من شاء صام من شاء أفطر. وهذا نص في النسخ، نص أنه في أن هذا الأمر لم يكن جازما، وإنما بعد فرضية رمضان صار أمر استحباب، وصام النبي صلى الله عليه وسلم وحث على صيامه بعد ذلك، واستمر المسلمون على صيامه. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية، حديث أبي قتادة، فبقي الاستحباب ونسخ الفرض. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث بعد ذكر حديث عائشة مع أنهم كانوا يصومون أمرهم بصيامه قال ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، نسخت الفرضية وبقي الاستحباب. ملخص هذا في هذه الفقرة التي قرأناها آنفا، وفي قول النووي رحمه الله عند الحديث قال نقل الإجماع أيضا على استحبابه، نقل الإجماع على استحبابه كما نقله هذا أنه مستحب صيام عاشورا، أنه مستحب. قال السندي رحمه الله تحت هذا الحديث قوله وفي الباب وأمر، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمر بها ولم ينهى عنها، قد استدل بعض به بعضهم على نسخ فرضيتها، وتعقب هذا البيهقي وغيره، فقال في السنن الكبرى يعني البيهقي وغيره وهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزولها نزول فرض، لأن نزول فرض لا يجب سقوط الآخر، كون الزكاة فرضت بعد الفطر، الفطر زكاة الفطر واجبة بنص الحديث الآتي، وزكاة المال واجبة، لا يسقط فرض فرضا آخر. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا حنفية وغير الحنفية، أجمعوا على وجوب زكاة الفطر. وفي الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين، وهذا نص صريح في أنها فرض وأنها ما نسخت، أن فرضيتها مستمرة، وكان ذلك بالمدينة، واستمر هذا الفرض على الناس إلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض. قال النووي رحمه الله قوله اختلف الناس في معنى فرض يعني الحنفية وغيرهم هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بعض المعنى. قال إسحاق بن راهوي إيجاب زكاة الفطر بالإجماع. وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخرين في آخر أمره إنها سنة ليست واجبة، قالوا ومعنى فرض قدر على سبيل الندب، وكأنهم جنحوا إلى هذا الذي فيه أنها منسوخة هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، ما هو صحيح كما سمعت، لأن فرض، لأن إيجاب فرض لا 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 يوجب إهدار الآخر. وقول سعد بن، قول هذا الصحابي رضي الله عنه قيس بن سعد لم نؤمر بها، أي أمرهم بها كان مستمرا ما نسخ، وما زالوا يفعلونها، والأمر الأول بزكاة الفطر بأدائها وإيجابها مستمر، فليس في هذا ما يدل على النسخ. وممن قال بعدم النسخ جماهير أهل العلم، قال الحافظ رحمه الله تحت باب فرض، باب فرض صدقة الفطر، البخاري يبوب هكذا وساق الحديث المذكور، قال وروى أبو العالية وعطاء ابن سيرين صدقة الفرض فريضة، وهو يسوق بذلك أن السنة وطريقة السلف القول بأنها واجبة وفريضة ما نسخ فرضها. بعد هذا قال الحافظ نقل ابن منذر وغيره الإجماع على ذلك أنها فرض، وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر على ذلك، لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض، ما علينا من تفصيلات الحنفية، يرون أن الفرض ما كان بالقرآن والواجب ما كان بالسنة، هذا التفصيل فارغ، الجمهور على خلافه، هذا لا يخل بالإجماع، إلا أن الحافظ اعترض بقول إبراهيم بن علي ذلك المعتزلي، وأبي بكر بن كيسان الأصم المعتزلي قال إن وجوبها نسخ، الذي قال بنسخ وجوبها اثنان معتزليان، إبراهيم بن علي ما هو الإمام له، يعني إسماعيل بن علي إبراهيم بن، يعني الإمام، وابن كيسان الأصم، الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، هذا إبراهيم قال إن وجوبها نسخ، واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا ولم نرى فيه أي مجهول، الذي عند النسائي والذي عند أحمد كل رجاله ثقات، لا ندري كيف وصل هذا إلى الإمام أحمد أو إلى ابن الحافظ بن حجر أن حكم على إسناده بالجهالة، فكل رجاله ثقات، وعلى تقدير الصحة بل هو صحيح يقينا، حديث الحديث الذي قرأناه الذي هو الآن في صدد ذكره قيس بن سعد بن عبادة، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، واضح أنه اكتفي بالأمر الأول في فرضية فرضها واكتفى بذلك، ثم فرضت زكاة المال دون أن تعرض لما قد سبق من النسخ الأول، ليس في هذا ما يدل من أدنى شيء أنه أن زكاة الفطر نسخت، أن زكاة الفطر نسخت من الوجوب إلى الاستحباب فقط، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية، وأول قوله فرض في الحديث معنى قدر، فرض معنى قدر أو تقدير، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب الحمل عليه أولى، قدر ما قال ابن دقيق العيد هو أصله في اللغة الفرض، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى انتهى، ويؤيده تسميتها زكاة حمل على الوجوب أولى، والزكاة ما هي مستحبة، سمها زكاة الفطر، فآتوا الزكاة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فلا خارم للإجماع على وجوبها. أما إبراهيم وهذا المخذول هذا الذي هو أبو بكر بن كيسان الأصم، هؤلاء المخاذيل ما يخرمون شيء، ضلال قد خالفوا في العقيدة فضلا عن غيرها. خرجنا من ذلك بأن صيام يوم عاشوراء كان فرضا فنسخ فرضيته وبقي الاستحباب بأدلة كثيرة منها ما في مسلم، وأنه يكفر صيام يكفر عاما ذنوب عام. والفقرة الثانية أن هذا الحديث استدل به من استدل ممن سمعتم أن زكاة الفطر ما هي واجبة، إنما هي مندوبة، قد كانت واجبة ثم نزلت فريضة زكاة المال فنسخت وجوبها وبقي الاستحباب. وهذا القول ما هو صحيح، لأن فرضا لا ينسخ آخر، ولأن الأمر أول ساري المفعول، ما في ما ينسخه ولا دليل على النسخ. وعلى هذا إجماع أهل الحق، ولا يخرم إجماعهم من خالف بعد الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذا إجماع الصحابة ومن سار على سيرهم. أما إبراهيم وذاك الأصم فهو عن الحق أصم، ما يباع إلى ما فعلوا. هذا خلاصة هذا الحديث الذي نحن في صدده، وهو حديث صحيح. قول الحافظ رحمه الله أنه فيه مجهول، ما رأينا فيه مجهول، هذه تراجم رجاله عندنا في مسند أحمد، قال رجاله ثقات رجاله غير أبي عمار، وهو عريب بن حميد الهمد الدهني، وهو ثقة، بعضهم كلهم رجال الصحيح إلا هذا، وأيضا هو ثقة. وهذا سند آخر أيضا في مسند أحمد، نعم، قال رجاله ثقات، وهو كذلك، نعم، ها، وكذلك الذي السند الذي في الذي في عند النسائي، إسماعيل بن مسعود ثقة، يزيد بن زريع إمام، شعبة بن الحجاج، الحكم بن عتيبة، القاسم بن مخيمرة، كلهم من رجال الصحيح، إلا بعض هؤلاء هم ثقات. قال الشيخ رحمه الله حديث صحيح، خالف الحكم سلمة بن كهيل فرواه عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد، قال الإمام النسائي، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل، وسواء هذا أو هذا دائر على ثقات. لا لا، هم السندي وغيره يقول، وبوب عليه النسائي، بوب النسائي على أنه يريد الاثنين، يريد يعني زكاة، يعطينا النسائي 2508، بوب عليه النسائي، وسائر أهل العلم يرون أن هذا، أن ما يتعلق بزكاة الفطر يستدلون بهذا، حتى صاحب الناسخ والمنسوخ استدل بهذا الحديث ورجح أنها ما هي منسوخة، يعني حجة من قال بالنسخ هو هذا الحديث، وليس فيه نسخ. السندي أيضا حافظ بن حجر كما سمعت نقل استدل به على أنه ذكرها في الفتح، على أنه منهم ما استدل به على النسخ، قال باب فرض زكاة الفطر قبل نزول الزكاة، ذكر هذا الحديث من الطريقين، أيوة، أن ذلك فرض مستمر لم ينسخه شيء. إلى هنا، بارك الله فيكم.